أحد. نعم. فاطلعت ذات يوم فإذا الديب قد ذهب بشاة من غنمها وأنا رجل من بني آدم آسف كما يأسفون.
يعني أغضب، أغضب مثل ما يغضبون، تعثر. نعم.
لكني فككتها فكة، فأتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فعظم ذلك علي. قلت يا رسول الله أفلا أعتقها؟ قال ائتني بها. فأتيته بها فقال لها أين الله؟ قالت في السماء. قال من أنا؟ قالت أنت رسول الله. قال أعتقها فإنها مؤمنة.
نعم. وفي هذا القصة أن معاذ الحكم له غنم وله جارية، جارية عبدها أمة مملوكة له، كان في جوال وكان إماء، ثم كان الجهاد في سبيل الله، كان تجاهد في سبيل الله. ثم إذا غلبوا الكفار وانتصروا عليهم صارت أموالهم غنيمة لهم، وصاروا يسترقون الرجال والنساء ويتوالدون ويكون أرقة. هذه رقيقة أمة تحتوي أنها اشتراها أو جاءت من الغنيمة، جعلها على الغنم، فرع الغنم. فاطلع مرة عليها من بعيد، فرع الذئب أخذ شاة، فغضب وتأثر وقال وجاء وفكها وربها. فلما قام النبي عظم ذلك عليه وأنكر عليه، فقال رسول أفلا أعتقها أيكم كفارة؟ فقال ائتني بها. فأتاه بها فسألها، قال أين الله؟ قال في السماء. قال من أنا؟ قال أنت رسول الله. قال أعتقها فإنها مؤمنة. فيه دليل على أنه لا يجوز ضرب الخادم أو العبد أو السيد إذا لم يقصر في شطر ما وكل إليه ورعايته. ما قصر، مسكينة ما قصر، الذئب غلبها وأخذ شاة بدون اختيارها، وما استطاعت منعه، وما قصرت في شطرها، ليست نائمة ولا بعيدة عن الغنم، لكنه تأثر وضربها وفكها. يدل على أن العبد أو الأمة أو السيد أو الخادم إذا لم يقصر في شطر ما وكل إليه فإنه لا يلام ولا يضرب. فيه دليل على أن الكفارة لمن ضرب عبده خادما أن يعتقه. قال أفلا أعتقها؟ وجاء في حديث آخر من معناه في قصة أخرى أنه لم أعتق ضربه وأعتقه، قال النبي صلى الله عليه وسلم لو لم تفعل للفحتك النار. أما إنك لو لم تفعل يعني لم تفعل للفحتك النار. إلا على أن عشقها كفارة تكفر هذه الخطيئة، وكونه ضربه بغير حق وفكها بغير حق. وفي أيضا فائدة عظيمة تتعلق بالعقيدة والرد على أهل البدع، وأن الله في السماء، وأن الله في العلو، والسماء يطلق على العلو، وله سبحانه أعلى العلو وهو فوق العرش، ويطلق السماء على الأجرام المبنية في السماوات وفوقها العرش، والعرش أعلاها، فمعنى أن الله فوق العرش. فيه الرجع على أهل البدع الذين من الجهنية والمعتزلة الذين يقولون إن الله في كل مكان، تعالى الله عما يقولون، هذا كفر وردة. يقولون في كل مكان، أعوذ بالله، في كل مكان يقولون، في السماء وفي الأرض وفي كل مكان. وبعضهم يمكن نقل يقول لا داخل العالم ولا خارجه، ولا فوقه ولا تحته، ولا مغير له ولا مخيف له، ولا متصل به ولا متصل به. يشكون هذا العدل، أعوذ بالله. فالجميع طائفة في النقيضين تقول لا داخل العالم ولا خارجه، وطائفة تقول في كل مكان وينفون العلم. وفي دليل على أنه يسأل عن الله بأين، قال أين الله؟ وأين يسأل به عن المكان، دل على أن الله في العلو. والجهمية والمعتزلة يقول لما يسأل عن الله بأين، يقول هذا الرسول صلى الله عليه وسلم خطاب إلى الجارية على يخاطبها على مقدار عقله، ولا السؤال فاسد ما يصلح، اتهام الرسول، والجواب جواب فاسد. هكذا والعياذ بالله يقول الرسول مقتوله من الله، ما هو مقتول يقول أين الله، يقول من الله. الرسول أصح الناس، ما يستطيع يقول من الله، ومن الله من حرفا أخفى من أين الله. وهم قالوا هذا فرارا من إثبات المكان وأن الله في العلو. قالوا إذا قلنا إن الله في العلو معناها صار محدود ومتحيز، وهذا تناقص لله، حتى ان الجهل يقول ما قال ان الله في السماء تفسره، يقول ان الله في السماء، ومن رفع اصبعه الى السماء يقطع اصبعه، يقطع اصبعه. احذر ان ترفع اصبعك عند جهل والشهاده والشر الى الله في السماء، فانه يقطع اصبعك اذا لم يكن عندك احد، والعياذ بالله، لانه يقول هذا تناقص لله، وهذا كفر. تكون تجعل له في مكان واحد متحيز وهو في كل مكان، نعوذ بالله. هذا الحديث يرد عليه، قال أين الله؟ من يسأل عن الله بأين؟ قال الله في العلو، وله أعلى على العلو وهما فوق العرش، رسول أفصح الخلق. وفيه أن النبي صلى الله عليه وسلم شهد لهذه الجارية، لما شهد لها في الإيمان، لما شهد أخبرت وآمنت بأن الله في السماء شهد لها بالإيمان، فدل على أن القول بأن الله في السماء إيمان، إقرار بأن الله في السماء إيمان، إذ هي أن من شهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله حكم له بالإيمان وشهد له بالإيمان، كما شهد النبي في هذه الجارية. لكن أهل البدع والعياذ بالله يقولون السؤال فاسد والجواب فاسد. السؤال فاسد لأنه لا يسأل الله بعينه، لكن الرسول سأل سؤالا فاسدا للضرورة، لأنها جارية عجبية يخاطبها على قدر عقلها، ما تفهم إلا هذا، ولا ما ولا السؤال فاسد، والجواب جوابها فاسد، لكن أقرها على جواب فاسد لأنها هذا الذي سأل لأجل إعطائها، لأجل إقرارها على قدر عقلها وعلى قدر فهمها، ما تفهم إلا هذا، فأقرها على جواب فاسد، سأل سؤال فاسد وأقرها على جواب فاسد، نعوذ بالله. انظر كيف وصلت بمرحلها الى هذه الحاله، نسأل الله العافيه. هذا من ادله اهل السنه والجماعه قاطبه على ان الله في السماء وان الله في العلو وان يسال الله بأين وان يسال الله اعلى العلو، ومن انكر ان الله في العلو فقد كفر. سئل الامام ابي حنيفه رحمه الله عن من يقول لا ادري الله في السماء وفي الارض، قال كفر، لان الله فوق العرش. فقال لا أدري، فقيل له إذا قال لا أدري العرش في السماء، فقال كفر لأن العرش في السماء، ومن أنكر أن الله في السماء فقد أنكر وجود الله، جعل الله مختلط المخلوقات والعياذ بالله، أو أنكر وجوده، نسأل الله السلامة والعافية. ولهذا طاح أهل السنة في أهل البدع وادعوهم وضللوهم وألفوا المؤلفات الكثيرة في الرد عليه. نعم، وهذا من الأدلة الواضحة التي يرد بها على أهل البدع ويستدل بها السنة والجماعة على أن الله في العلو وأنه فوق السماء سبحانه وتعالى، هو له علو الذات علي بذاته، وله علو القدر والعظمة والشأن، وله علو القهر والسلطان والعظمة، وهو نوع العلو الثلاثة: علو الذات ذاته علي فوق العرش، وعلو القدر والشأن، وعلو القهر والسلطان، كما قال ابن القيم: والفوق أنواع ثلاثة كلها لله ثابتة بلا نصران.
قال فأتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فعظم ذلك علي، قلت يا رسول الله أفلا أعتقها؟ قال أتني بها. فأتيته بها فقال لها أين الله؟ قالت في السماء. قال من أنا؟ قالت أنت رسول الله. قال أعتقها فإنها مؤمنة. حدثنا إسحاق بن إبراهيم قال أخبرنا عيسى بن يونس قال حدثنا الأوزاعي عن يحيى بن أبي كثير.
العلماء ألفوا مؤلفات في الرد على الجهمية إنكار العلو، مثل ما على الشيخ الإسلام ابن تيمية الحموية والتدمرية والواسطية والداربي في الرد على الجهمية كلهم رد على هؤلاء، مؤلفات كثيرة العلماء كلها رد على أهل البدع في إنكار العلو، العلو والرؤية والاستواء، هذه الصفات الثلاث، من انكرها فهم من اهل البدع، ومن اثبتها فهم من اهل السنه. علو الله فوق مخلوقاته والاستواء على عرشه ورؤيه المؤمنين لربهم يوم القيامه، هذه الصفات كلها انكرها اهل البدع المعتزله والنساء، انكروا علو الله على عرشه وانكروا استواء على العرش وانكروا رؤيه يوم القيامه وقالوا انه لا يرى، هذه علامه اهل البدع، من انكرها هذه الصفات فهو مبتدع، ومن اثبتها فهو من اهل السنه. نعم. نعم. الجهمية أثبت علو القدر والقهر وتنكر علو الذات. فأول النصوص التي فيها العلو قالوا إن معناها علو القدر وعلو القهر. قالوا إن معناها إن اللغة العربية تؤيد هذا، تقول العرب الأمير فوق الوزير والذهب فوق الفضة. هذه فوقية معنوية، المعنى معناها فوقية، فوقها يعني أعلى منها وأفضل. نقول نعم العلو القدر وعلو ثابت لله، لكن هو هناك نوع ثالث علو الذات، هذا محل الكلام، هو فوق مخلوقات بذاته سبحانه وتعالى، فوق العرش التي هي على المخلوقات وفق المخلوقات، وله علو القدر والعظم والشان وعلو القهر السلطان. نعم.
حدثنا إسحاق بن إبراهيم.
نعم.
قال أخبرنا عيسى.
نعم. لا، كفارة القاتل نص الله على أنها سهل رقبة المؤمنة، وأما كفارة الظهار وكفارة اليمين مسكوت عنها. فاختلف العلماء هل يشترط فيها الإيمان أو لا يشترط. الجمهور على يشترط كفارة عوض الوقت في هذه الرمضان، هل يشترط فيها الإيمان؟ الله تعالى قال في كفارة الظهار تحرير رقبة من قبل أن يتماسك، ولم يكن رقبة مؤمنة. كفارة القتل وكفارة الإطعام عشرة مساكين من أوسط ما تطعمون أهليكم أو كسوتهم أو تحرير رقبة، ولم يقيدها بالإيمان. في كفارة الوقت في رمضان الأعرابي قال له هل تجد رقبة تصدقها، ولم يقل مؤمنة. اختلف العلماء هل يشترط فيها الإيمان أو لا يشترط، والجمهور عليه يشترط. أما كفارة القتل نص الله أعلم من رقبة مؤمنة، قد يحمل المطلق على المقيد، هذه مطلقة. وفي كفارة القتل قيدت بالإيمان فيحمل المطلق على المقيد. وذهب الإمام أبو حنيفة وجاء إلى أنه لا يشترط وأنه يجزي الرقبة الكافرة، والصواب أنه لا بد من الإيمان. نعم.
حدثنا إسحاق بن إبراهيم قال أخبرنا عيسى بن يونس قال حدثنا الأوزاعي عن يحيى بن أبي كثير بهذا الإسناد نحوه. حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وزهير بن حرب وابن نمير وأبو سعيد الأشد وألفاظهم متقاربة. قالوا حدثنا ابن فضيل قال حدثنا الأعمش عن إبراهيم عن علقمة عن عبد الله قال عن عبد الله رضي الله عنه قال كنا نسلم على رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو في الصلاة فيرد علينا، فلما رجعنا من عند النجاشي سلمنا عليه فلم يرد علينا، فقلنا يا رسول الله كنا نسلم عليك في الصلاة فترد علينا، فقال إن في الصلاة شغلا.
نعم، هذا كان في أول الأمر، كانوا يتكلموا في الصلاة، كانوا يسلم ويرد السلام، ثم نسخ ذلك ونهوا عن الكلام، وصار السلام يرد المصلي بالإشارة. نعم.
حدثني ابن نمير قال حدثني إسحاق بن منصور السلولي قال حدثنا هريم بن سفيان عن الأعمش بهذا الإسناد نحوه. حدثنا يحيى بن يحيى قال أخبرنا هشيم عن إسماعيل بن أبي خالد عن الحارث بن شبيل عن أبي عمرو الشيباني عن زيد بن أرقم رضي الله عنه قال كنا نتكلم في الصلاة يكلم الرجل صاحبه وهو إلى جنبه في الصلاة حتى نزلت وقوموا لله قانتين، فأمرنا بالسكوت ونهينا عن الكلام.
نعم، فدل على الكلام صار منسوخ. نعم. فالأولى زائدة ثم منسوخ. نعم.
حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا عبد الله بن نمير ووكيع حاء قال وحدثنا إسحاق بن إبراهيم قال أخبرنا عيسى بن يونس كلهم عن إسماعيل بن أبي خالد بهذا الإسناد نحوه. حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا ليث حاء وحدثنا محمد بن رمح قال أخبرنا الليث عن أبي الزبير عن جابر رضي الله عنه أنه قال إن رسول الله صلى الله عليه وسلم بعثني لحاجة ثم أدركته وهو يسير. قال قتيبة يصلي فسلمت عليه فأشار إلي، فلما فرغ دعاني فقال إنك سلمت آنفا وأنا أصلي، وهو موجه حينئذ قبل المشرق. حدثنا أحمد بن يونس قال حدثنا زهير قال حدثنا
يعني يصلي على راحلته موجه جهة المشرق، إلا على أن الإنسان الذي يصلي على الراحلة البعير النافلة له أن يصلي النافلة على البعير، وله أن يصلي إلى غير القبلة، يصلي إلى جهة السيدة، إذا كان طريق جهة الشرق صلى إلى جهة الشرق، إذا كان جهة الغرب صلى إلى جهة الغرب، إذا كان صلى إلى الشمال صلى إلى السماء. أما الفريضة لا بد أن ينزل، ينزل في الأرض ويصلي. واختلف العلماء هل يجب التكبير في الإحرام أول ما يكبر من ناحية الكبر إلى جهة القبلة؟ جاء في حديث سنن أبي داود أنه التكبير في الإحرام يكبر جهة القبلة ثم ينصرف، إذا كبر تكبير جهة القبلة فهذا أحسن وأحوط. نعم.
حدثنا أحمد بن يونس قال حدثنا زهير قال
أما إذا كان يصلي في السيارة أو يصلي في الطائرة النافلة فالظاهر أنه لا بد أن يستدير مع القبلة ليس مثل الراحلة، لأن العلماء ذكروا قال إذا كان يصلي في المحطة مثل الهودج فإنه يستدير مع القبلة، والطائرة والسيارة مثل المحطة ما مثل الراحلة، الراحلة مكان واحد ما تستطيع تستدير، أما البحار طائرة تستدير، والفريضة من باب أولى إذا صلى الفريضة يستدير مع القبلة حيث جار. نعم.
حدثنا أحمد بن يونس قال حدثنا زهير قال حدثني أبو الزبير عن جابر رضي الله عنه قال أرسلني رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو منطلق إلى بني المصطلق فأتيته وهو يصلي على بعيره فكلمته فقال لي بيده هكذا، وأومع زهير بيده، ثم كلمته فقال لي هكذا وأومع زهير أيضا بيده نحو الأرض، وأنا أسمعه يقرأ يومي برأسه، فلما فرغ قال ما فعلت؟ قال ما فعلت في الذي أرسلتك له؟ فإنه لم يمنعني أن أكلمك إلا أني كنت أصلي.
مكلمك. يعني في دليل على لا بأس بالإشارة بالرأس أو باليد في الصلاة. وفي أن العمل القليل لا يؤثر في الصلاة. كالإشارة باليد، الإشارة بالرأس، والخطوات اليسيرة مثل ما جاء عنه الذي فتح الباب لعائشة وفي أن حمل أمامة بنت أبي العاص ونبي وبنت ابنتي زينب كان يصلي بالناس إذا قام حملها وإذا سجد وضعها. نعم. وكذلك لما صلى على المنبر صلى على المنبر فإذا أراد نفسه تأخر يصلي على الأرض فإذا قام تقدم على المنبر قال إن صعدت هذا لتخفضوا بي ولتعلموا الصلاة. نعم.
فلما فرغ قال ما فعلت في الذي أرسلتك له؟ فإنه لم يمنعني أن أكلمك إلا أني كنت أصلي. قال زهير وأبو الزبير جالس مستقبل القبلة. فقال بيده أبو الزبير إلى بني المصطلق، فقال بيده إلى غير الكعبة. حدثنا أبو كامل الجحدري قال حدثنا حماد بن زيد عن كثير عن عطاء عن جابر رضي الله عنه قال كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في سفر فبعثني في حاجة، فرجعت وهو يصلي على راحلته ووجهه إلى غير القبلة، فسلمت عليه فلم يرد علي، فلما انصرف قال إنه لم يمنعني أن أرد عليك إلا أني كنت أصلي. وحدثني محمد بن حاتم قال حدثنا معل بن منصور قال حدثنا عبد الوارث بن سعيد قال حدثنا كثير بن الشنظير عن عطاء عن جابر رضي الله عنه قال بعثني رسول الله صلى الله عليه وسلم في حاجة بمعنى حديث حماد. حدثنا إسحاق بن إبراهيم وإسحاق بن منصور قال حدثنا النضر بن شميل قال أخبرنا شعبة قال حدثنا محمد وهو ابن زياد قال سمعت أبا هريرة رضي الله عنه يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن عفريتا من الجن جعل يهتك علي البارحة ليقطع علي الصلاة، وإن الله أمكنني منه فدعته فلقد هممت أن أربطه إلى جنب سارية من سوار المسجد حتى تصبحوا تنظرون إليه أجمعون أو كلهم.
إن عفريتا من الجن
جعل يفتك علي البارحة ليقطع علي الصلاة، وإن الله أمكنني منه فدعته فلقد هممت أن أربطه إلى جنب سارية من سوار المسجد حتى تصبحوا تنظرون إليه أجمعون أو كلكم. ثم ذكرت قول أخي سليمان صلى الله عليه وسلم رب اغفر لي وهب لي ملكا لا ينبغي لأحد من بعدي، فرده الله خاشئا. وقال
ذكر أن تسخير الشياطين من خصائص سليمان، سخرت له الشياطين والريح وسخرنا والشياطين كل بناء وهواء، فخشي عليه الصلاة والسلام أن يكون إذا ربط هذا العفريت من الجن أن يكون شارك سليمان، في تسخير الجن فتركه رده الله الخاسر. نعم.
وقال ابن منصور شعبة عن محمد بن زياد وحدث.
وفي دليل على أن الشيطان قد يسلط على الإنسان، قد يسلط على الرجل الصالح بل على النبي، النبي سلط على هذا العفريت. وفي اللفظ الآخر أنه جاء بالشهاب من نار يضعها في وجهه، استعاذ بالله منه ولعنه كما سيأتي. في نار. نعم. لا، في دليل على الشياطين، الشياطين والجن قد يروا، قد يراهم الإسلام الأحيان وقد صوروا، لكن الغالب أنهم لا يروا. وأما قوله تعالى إنه يراكم هو وقبيله من حيث لا ترونهم، هذا الأغلب، الأغلب أنه يرون ولا نراهم، لكن قد يظهرون أحيانا فيراهم الإسلام، لكن على قلة. نعم. نعم. نعم نعم نعم. فيها أيضا العمل اليسير لا يؤثر، إنه يكون لعسة تقدم في صلاة الكسوف وتأخر، كل هذا من الحركة من العمل القليل، لذلك أنه لعسة الشيطان. نعم.
حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا محمد هو ابن جعفر حاء قال وحدثناه أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا شبابة كلاهما عن شعبة في هذا الإسناد، وليس في حديث ابن جعفر قوله فدأبته. وأما ابن أبي شيبة فقال في روايته فدأبته. وحدثني وحدثني محمد بن سلمة المرادي قال حدثنا عبد الله بن وهب عن معاوية بن صالح يقول حدثني ربيعة بن يزيد عن أبي إدريس الخولاني عن أبي الدرداء رضي الله عنه قال قام رسول الله صلى الله عليه وسلم فسمعناه يقول أعوذ بالله منك، ثم قال ألعنك بلعنة الله ثلاثا، وبسط يده كأنه يتناول شيئا. فلما فرغ من الصلاة قلنا يا رسول الله قد سمعناك تقول في الصلاة شيئا لم نسمعك تقوله قبل ذلك، ورأيناك بسط يدك. قال إن عدو الله إبليس جاء بشهاب من نار ليجعله في وجهي، فقلت أعوذ بالله منك ثلاث مرات، ثم قلت ألعنك بلعنة الله التامة، فلم يستأخر ثلاث مرات، ثم أردت أن أخذه، والله لولا دعوة أخينا سليمان لأصبح موثقا يلعب به ولدان أهل المدينة.
في عتوها الشيطان والعياذ بالله، جاء بشهاب من نار ليحرق وجه النبي صلى الله عليه وسلم، وأيضا لعنه ثلاثا واستعاذ بثلاثا ولم يستعجل عفريت. ويدل على أنه لا بأس بالاستعاذة من الشيطان في الصلاة، وأنه لا بأس في الصلاة، وإذا كثرت الوسواس على الإنسان جاد في الصعيد بالله من الشيطان ولوسواس الصلاة. فالنبي استعاذ بالله أعوذ بالله منك ثلاث مرات، وقال ألعنك بلعنة الله التامة ثلاث مرات ولم يستعجل، فلعته وأراد أن يأخذ ويربطه، لكن تذكر قول سليمان عليه الصلاة والسلام ربي هب لي ملكا لا ينبغي أحد من بعدي، فخشي أن يكون هذا مشاركة له في ملكه، لأن سليمان سخرت له الشياطين سخر له الريح، فلذلك تركه. قال لولا دعوة أخي سليمان لأصبح موثقا تلعب به سبيان أهل المدينة في اللفظ الآخر. نعم 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 نعم. إليش وهذا جلس، يعني جلس يشبه الشياطين كلهم على الله، كلهم من جلس من ذريته. نعم.
حدثنا عبد الله بن مسلم
سلم عليه الشارع قلنا عبد الله يجلس. نعم. نفخ معرق خبيث. نعم. قال الله شهر شيء خبيث. نعم نعم. رسول الله عنه في الصلاة قال عنك بلعنة الله التام، إذا جاء رآه شخص أمامه، لأن هذا حس في أمامه، أما إذا كان وساوس لا يستعيذ بالله من الشيطان، أما إذا كان أمامه مثل ما حصل للنبي جاء بالشهاب وأمامه تمثل أمامه فلعنه قال عنك بلعنة الله التامة أعوذ بكلمة، ولا يسمى هذا خطاب، ما يسمى خطاب، خطاب الأدبي وهم من كلام الناس، استثنى هذا ما هو مع كلام الناس، هذا استعاذة بالله واستجابة بالله منه. نعم.
حدثنا عبد الله بن مسلمة بن قعنب وقتيبة بن سعيد قال حدثنا مالك عن عامر بن عبد الله بن الزبير حاء وحدثنا يحيى بن يحيى قال قلت لمالك حدثك عامر بن عبد الله بن الزبير عن عمرو بن سليم الزرقي عن أبي قتادة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يصلي وهو حامل أمامة ابنة زينب بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم ولأبي العاص بن الربيع فإذا قام حملها وإذا سجد وضعها. قال يحيى قال مالك نعم.
نعم هذا فيه دليل على أنه على عمل قليل لا يصح الصلاة مثل فعلها كان يحمل أمامة بنت أبي العاص بن الربيع مثل ابنة زينب وهو يصلي بالناس إذا قام حملها وإذا سجد وضعها يدل على أن هذا العمل لا يؤسس الصلاة يعتبر من العمل القليل. ويدل على أن ثياب الصبي محمول على الطهارة رفض فيها الطهارة إذا لم يكن فيها نجاسة فرفض فيها الطهارة ولا ينظر إلى احتمال أنها نجسة هذا معفو عنه ولو قدر أنها نجسة ولم يعلم فصلاة صحيحة فصلاة المصلي صحيحة لو قدر أنها نجاسة لم يعلم بها صلاة صحيحة كما أن الإنسان إذا صلى وفي ثوب نجاسة لم يعلم فصلاة صحيحة لا يعيد الصلاة أو كان يعلمها ثم جاهلها ولم يعلم إلا في وقت الصلاة ولم يعلم إلا بعد انتهاء الصلاة صلاة صحيحة لا يعيد الصلاة كما أن إذا كان في ثوب نجاسة لم يعلم بها أو جاهل حتى صلى فلا يعيد الصلاة فكذلك إذا حمل الصبي وفي ثوب نجاسة لم يعلم فالصلاة صحيحة. أما إذا علم في أثناء الصلاة لأنه لا بد أن يتخلص من النجاسة إن كان النجاسة في ثوب يمكن إلقاءه وألقاه في غسرة أو في منديل يلقيها ويسلم للصلاة أو كان في نعلين خفين اخلعه. أما إذا كانت في ثوبه الذي عليه ولا يمكن قطع الصلاة وغسلها أو أبدلها. ودليل على هذا أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى في نعليه أذى فأخبره جبريل أن في غيره فخلع في أثناء الصلاة ولم يعد أول الصلاة دل على الإنسان إذا صلى أو في يومين الصلاة على فصلاة صحيحة. نعم.
حدثنا محمد بن أبي عمر قال حدثنا سفيان عن عثمان بن أبي سليمان وابن أجلان سمع عامر بن عبد الله بن الزبير يحدث عن عمرو بن سليم الزرقي عن أبي قتادة الأنصاري رضي الله عنه قال رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يعم الناس وأمامة بنت أبي العاص وهي ابنة زينب بنت النبي صلى الله عليه وسلم على عاتقه فإذا ركع وضعها وإذا رفع من السجود أعادها. حدثني
وفيه رفق النبي صلى الله عليه وسلم وشفقة على الأطفال وعنايته ورحمته عليه وتواضعه عليه الصلاة والسلام لم يعنف من هذا الشيء يحملها ويضع. ثبت أن حسن الحسين أن أحدهما ركبه وهو ساجد فتأخر عن أغار السجود ولما صدق أن ابني هذا ينفحلني إن جعلني راحلة هذا من شفقة عليه وعنايته وتواضع عليه الصلاة والسلام على خلاف عادة المتكبرين فلن يعرفون مثل هذا المتكبرين يعرفون من الأطفال ولا يتكبرون يذكرونهم. نعم.
حدثني أبو الطاهر قال أخبرنا ابن وهب عن مخرمة بن بكير حاء قال وحدثنا هارون بن سعيد العيلي قال حدثنا ابن وهب قال أخبرني مخرمة عن أبيه عن عمرو بن سليم الزرقي قال سمعت أبا قتادة الأنصاري رضي الله عنه يقول رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي للناس وأمامة بنت أبي العاص على عنقه فإذا سجد وضعها. حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا ليث حاء قال وحدثنا محمد بن المثنى قال حدثنا أبو بكر الحنفي قال حدثنا عبد الحميد بن جعفر جميعا عن سعيد المقبري عن عمرو بن سليم الزرقي سمع أبا قتادة رضي الله عنه يقول بينما نحن في المسجد جلوس خرج علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم بنحو حديثهم غير أنه لم يذكر أنه أما الناس في تلك الصلاة. حدثنا يحيى بن يحيى وقتيبة بن سعيد كلاهما عن عبد العزيز قال يحيى أخبرنا عبد العزيز بن أبي حازم عن أبيه أن نفرا جاءوا إلى سهل بن سعد قد تماروا في المنبر من أي عود هو.
بركة. بركة. نعم. لما أعجبنا الحركة في القليلة فتح الباب لعائشة صارت على المنبر. نعم باب الصعيف إذا كان لو تسخط على القدر في المنزول لو أني ما فعلت كذا ما حصل كذا، أما إذا كان في تمن الخير فلا بأس. نعم.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد. قال الإمام مسلم رحمه الله تعالى: حدثنا يحيى بن يحيى وقتيبة بن سعيد كلاهما عن عبد العزيز قال يحيى أخبرنا، قال يحيى أخبرنا عبد العزيز بن أبي حازم عن أبيه أن نفرا جاءوا إلى سهل بن سعد قد تمارا في المنبر من أي عود هو؟ فقال: أما والله إني لا أعرف من أي عود هو ومن عمله. ورأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم أول يوم جلس عليه. قال: فقلت له: يا أبا عباس تحدثنا. قال: أرسل رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى امرأة قال أبو حازم: إنه ليسميها يومئذ انظري غلام في النجار يعمل لي أعوادا أكلم الناس عليها، فعمل هذه الثلاث درجات، ثم أمر بها رسول الله صلى الله عليه وسلم ووضعت هذا الموضع، فهي من طرفاء الغابة. ولقد رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم قام عليه فكبر وكبر الناس وراءه وهو على المنبر، ثم رفع فنزل القهقرى حتى سجد في أصل المنبر، ثم عاد حتى فرغ من آخر صلاته، ثم أقبل على الناس فقال: يا أيها الناس إني إنما صنعت هذا لتأتموا بي ولتعلموا صلاتي.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه. أما بعد، هذا الحديث في أنه صلى الله عليه وسلم صلى على المنبر ثم نزل القهقراء وسجد على الأرض، ثم لما رفع رأسه للركعة الثانية رقي على المنبر ثم ركع، ثم لما رفع رأسه من الركوع نزل القهقراء وسجد على الأرض. في هذا دليل على أنه لا بأس بالعمل القليل اليسير كفعله صلى الله عليه وسلم، وفي أن النبي صلى الله عليه وسلم فعل هذا ليأتموا به وليتعلموا صلاته، قال: إنما فعلت هذا ليتأتموا به وليتعلموا صلاته. في أن الخطوة هو خطوتين وما أشبهها لا تؤثر في الصلاة، العمل القليل لا يؤثر في الصلاة ولا يفسدها، وإنما يطولها العمل الكثير إذا توالى. هذا فيه مصلحة، فيه فائدة، فإذا تعلم الناس صلاة صلى على المنبر على درج المنبر، وإذا راجع نفسه تأخر رجع القهقراء من الخلف ثم سجد على الأرض، وإذا قام رقي على المنبر حتى يره كلهم. فالعمل القليل لا بأس، ومثل فتح النبي صلى الله عليه وسلم لعائشة هذا من العمل القليل، فحبله أمامة بنت زينب وهو يسلم الناس، فإذا قام حملها وإذا سجد وضعها، هذا من العمل القليل. وفي أن استحضار اتحاد المنبر للخطبة لأن الإمام يكون على حتى يكون الإمام على موضع عالٍ يراه المأمومون. وفيه أن منبر النبي يكون من ثلاث درجات، قد هذه الثلاث درجات هذه على اللغة القليلة، اللغة الكثيرة الدرجات الثلاث، الثلاث الدرجات نصيحة، ثلاث الدرجات أو درجات الثلاث، يعني الثلاث الدرجات. زيادة أن النبي أوصى إلى امرأة من القوم لها غلام، يعني أنها تعمل له هذا المنبر، تعمل أعواده تخطب عليه الناس، في لفظ الآخر أنها أرسلت إليه، أن النبي غلام النجار يجمع بينهما بأنه أرسلت إليه أولا ثم تأخرت فأرسل إليها. نعم.
حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا يعقوب بن عبد الرحمن بن محمد بن عبد الله بن عبد القاري الفراشي.
عبد القاري فقال لسه إلى محل العقارة. نعم.
قال حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا يعقوب بن عبد الرحمن ابن محمد بن عبد الله بن عبد القاري القرشي قال حدثني أبو حازم أن رجالا أتوا سهل بن سعد حاء قال وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وزهير بن حرب وابن أبي عمر قالوا حدثنا سفيان بن عينة عن أبي حازم قال أتوا سهل بن سعد فسألوه من أي شيء منبر النبي صلى الله عليه وسلم وساقوا الحديث نحو حديث ابن أبي حازم. وحدثني الحكم بن موسى القنطري قال حدثنا عبد الله بن المبارك حاء قال وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا أبو قارب وأبو أسامة جميعا عن هشام عن محمد عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه نهى أن يصلي الرجل مقتصرا. وفي رواية أبي بكر قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم
مقتصرة يعني يجعل يده على حاصرة هكذا في مؤخر في مؤخر الأولى جمع على أنه على أن الحكمة من النهي لأنه فعل اليهود. هذا هو الأرجح في تفسير النهي عن ويصلي مقتصرة ويجعل على حاصرة هكذا لأنه فعل اليهود. بعض فسرها بتفسيرات أخرى مرجوحة، يختصر يختصر الصورة أو يختصر الركوع والسجود أو غير ذلك. الصواب أنه يختصر يومئذ على حصرته. نعم.
حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا وكيع قال حدثنا هشام الدستوائي عن يحيى بن أبي كثير عن أبي سلمة عن معيقين قال ذكر النبي صلى الله عليه وسلم المسح في المسجد يعني الحصى قال إن كنت لا بد فاعلا فواحدة. حدثنا محمد بن مثنى قال حدثنا يحيى بن سعيد عن هشام قال حدثني ابن أبي كثير عن أبي سلمة عن معيقين أنهم سألوا النبي صلى الله عليه وسلم عن المسح في الصلاة وقال واحدة
يعني واحدة ولا تزيد. يا رب يسجد كان حفظة والسيده يزيل واحدة أما أن يزيل كثير أو يمسح كثير هذا من العبث. وكذلك مسح الجبهة إذا كان الصلاة لا ينبغي إنما هذا بعد الانتهاء من الصلاة. نعم. إذا كان في محل سجود الشيء يزيد يزيد واحدة ولا يزيد الحصلة. نعم. كان لابد فواحدة يعني ولا تزيد. نعم. لا واحدة حصلة يعني أو بس واحدة أو إذا واحدة حصلة. لا بعض الناس تجده يعس العضل لا بد يسجد يمسح يمر يديه ثلاث مرات أربع مرات هذا من العضل لا يصح. لا 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 ايش ايه حصى لا اذا كان شيء يؤذي حصى او شيء او شيء ارض مرتفعه شيء ويجلب يكون احد شيء فلا حاجه. لا.
وحدثني عبيد الله بن عمر القواريري قال حدثنا خالد يعني ابن الحارث حدثنا هشام بهذا الاسناد وقال فيه حدثني معيقيب حاول حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا الحسن بن موسى قال حدثنا شيبان عن يحيى عن أبي سلمة قال حدثني معيقيم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال للرجل يسوي التراب حيث يسجد قال إن كنت فاعلا فواحدة. حدثنا يحيى بن يحيى التميمي قال قرأت على مالك عن نافع عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رأى بطاقا في جدار القبلة فحكه ثم أقبل على الناس فقال إذا كان أحدكم يصلي فلا يبصق قبل وجهه فإن الله قبل وجهه إذا صلى. حدثنا أبو بكر بن أبي
هذا في تحريم البصاق في المسجد كنا لا يجوز سنة يبصق المسجد والبصاق في المسجد خطيئة ويجب عليه إزالتها ويجب على من رأها نزيلها كما جاء في الحديث وفي أن الله تعالى قبل وجه المصلي وهو فوق العرش سبحانه وتعالى وفوق العرش وهو أمام المصلي فلهذا نهي عن الجزار أمامه لأن الله قبل وجه المصلي وهو فوق العرش سبحانه وتعالى نعم ومن كان أمامه ومن كان فوقه فهو أمامه نعم نعم انه ايش من ايش من الكبائر هذا نهي اقول فيه نهي الكبائر اذا جاء الوعيد اذا جاء الوعيد يكون من الكبائر نعم.
حدثنا ابو بكر بن ابي شيبه قال حدثنا عبد الله بن نمير وابو اسامه حاول
وحاول يغفر في الاخر خطيئه وكفاره دفعها نعم.
حاء وحدثني زهير بن حرب قال حدثنا اسماعيل يعني ابن علية عن ايوب حاء وحدثنا ابن رافع قال حدثنا ابن ابي فديك قال اخبرنا الضحاك يعني ابن عثمان حاء وحدثني هارون بن عبد الله قال حدثنا حجاج بن محمد قال قال ابن جريج اخبرني موسى بن عقبه كلهم عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم انه راى نقامه في قبله المسجد إلا الضحاك فإن في حديث نقامة في القبلة بمعنى حديث مالك. حدثنا يحيى بن يحيى وأبو بكر بن أبي شيبة وعمر الناقد جميعا عن سفيان قال يحيى أخبرنا سفيان بن عيينة عن الزهري عن حميد بن عبد الرحمن عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى نقامة في قبلة المسجد حتى بحصاه ثم نهى أن يبزق الرجل عن يمينه أو أمامه عن يمينه أو أمامه ولكن يبزق عن يساره أو تحت قدمه اليسرى.
نعم يعني إذا كان في غير المسجد في تحريم البصاق بصاق المصلي أمامه وعن يمينه ولكن يبزق عن يساره أو تحت قدمه يعني الشاري تحت قدمه إذا يبصق في المسجد فإن كان في المسجد فإنه يبصق في ثوبه كما جاء في أو في منديل ويرد بعضه إلى بعض لأن الذي نهى عن الوصاق في المسجد فقال ذلك عن الشاري يحمل على أنه إذا كان خارج المسجد يصلي في الصحراء في المكان فإنه يبصق عن يساره تحت قدمه أما إذا كان في المسجد فلا يبصق في المسجد كما كما سبق المصاق في المسجد خطيئة وفيه أنه لا يبصق أمامه ولا عن يمينه حتى ولو كان خارج المسجد أما أمامه لأن الله قبل وجهه وأما عن يمينه فجاء كما جاء الله نحو فإن عن يمينه ملكا فلا يبصق أمامه ولا عن يمينه فإن الله قبل وجهه. نعم نعم إذا كان خارج الصلاة فيه خلاف من العلماء من قال إنه ممنوع أيضا ومنهم من حمله جاء في الحديث الآخر الإطلاق منهم من حمل على وقت الصلاة كالبخاري رحمه الله حمل المطلق على المقيد إذا كان أحد يصلي فإن الله قبل وجهه وهذا هو الأقرب الأقرب أن المراد إذا كان في الصلاة إن الله قبل وجهه في الصلاة أما يشهد الصلاة فلا بأس لكن بكل حال لو تجنب المصاق عن يمينه وعن أمامه ولو خارج الصلاة يكون أولى. نعم نعم قبل وجهه يعني أمامه نعم قبل وجهه يعني أمامه وفوقه إذا كنه ينادي فإنه يراجع أحدكم فليراجي الله، إذا كان في الصلاة يراجي الله، أما خارج الصلاة فلا. لا يدل على أن بلاش يعني ملك الملائكة الحفظة ما يفارق على الإنسان مطلقا، لكن ملك كانوا من الملائكة غير الملائكة الحفظة. نعم الحفظة كتب. نعم كان هذا يميت في وقت الصلاة ملك خاص. نعم ما يجوز الصلاة يعني سبحان الله سورة المسجد عموم كل مكان داخل المسجد ما يجوز الصلاة لا في الصلحة ولا في غيرها. نعم فإن الله قبل الشرع النووي عليه فإن الله قبل وجهه النووي أول تأويل على تأويل تأولها كتب السماع تأويل أهل البدع. نعم قولوا فإن الله قبل وجهه كل هذا باطل الجهة التي عظمها وقيل ثوابه وقيل ايش الجهة التي عظمها فكل هذا تأويل باطل صوابنا على حقيقة الله قبل وجهه حقيقة وهو فوق العرش سبحانه وتعالى فهو أمام المصلي وهو فوق العرش. نعم
حدثني أبو الطاهر وحرملة قال حدثنا ابن وهب يونس حاء قال وحدثني زهير بن حرب قال حدثنا يعقوب بن إبراهيم قال حدثنا أبي كلاهما عن ابن شهاب عن حميد بن عبد الرحمن أن أبا هريرة وأبا سعيد رضي الله عنهما أخبره أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رأى نخامة بمثل حديث ابن عيينة. فحدثنا قتيبة بن سعيد عن مالك عن مالك بن أنس فيما قرئ عليه عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى بطاقا في جدار قلة أو مخاطا أو نخامة فحكه. حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وزهير بن حرب سميعا عن ابن علية قال زهير حدثنا ابن علية عن القاسم بن مهران عن أبي رافع عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رأى نخامة في قبلة المسجد فأقبل على الناس فقال ما بال أحدكم يقوم مستقبل ربه فيتنقع أمامه أيحب أحدكم أن يستقبل فيتنقع في وجهه فإذا تنقع أحدكم فليتنقع عن يساره تحت قدمه فإن لم يجد فليقل هكذا. ووسط القاسم فتفل في ثوبه ثم مسح بعضه على بعض
يرجع يكتب في ثوبه هكذا ثم يرد بعضه الى بعض هكذا. والعبد فيه مناديل المنديل يعني يصف في المنديل. نعم
وحدثنا شيبان بن فروخ قال حدثنا عبد الوارث حاء
تنحى يعني تنحى بالعين او بالميت معنى واحد النخامه والبصاق والبزاق والمخاط البزاق والبصاق من الفم والمخاط من الانف والنخاعة والنخاط والنخامة من الحلق أو من الصدر. نعم كلها طاهرة. نعم
البصاق أحسن معنى
البصاق والبزاق من الفم والنخاط من الأنف والنخاعة من الصدر أو من الرأس كلها طاهرة. البصاق طاهر والنخاط والنخاط لكن من باب أن الله يستقر وإلا فليس بنجس. نعم
وحدثنا شيبان بن فروخ قال حدثنا عبد الوارث حاء قال وحدثنا يحيى بن يحيى قال أخبرنا هشيم حاء قال وحدثنا محمد بن مثنى قال حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة كلهم عن القاسم بن مهران عن أبي رافع عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم نحو حديث ابن علية. وزاد في حديث هشيم قال أبو هريرة فأني أنظر إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم يرد ثوبه بعضه على بعض. حدثنا محمد بن مثنى وابن بشار قال ابن مثنى حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة قال سمعت قتادة يحدث عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال
قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا كان أحدكم في الصلاة فإنه ينادي ربه فلا يرزقن بين يديه ولا عن يمينه ولكن عن شماله تحت قدمه.
نعم، هذا في الصحيح إن إذا كان أحدكم يصلي ينادي ربه فلا يرزق بين يديه عن أمامه ولا عن يمينه. فاستخذ بقوله إنه ينادي ربه يدل على أنه خارج الصلاة فلا بأس، لأنه لا ينادي ربه، المناجاة إنما تكون في الصلاة. ولهذا استدل الإمام البخاري رحمه الله بهذا في تراجمة، قال بعض لا يبلغ عن يمينه أمامه عن يمينه إذا كان في الصلاة. نعم. لا يحمل المطلق على المقيد، هكذا حمله البخاري، قال يحمل المطلق على المقيد لأنه قال فإنه ينادي في ربه، قاعدة حمل المطلق على المقيد، لكن بكل حال إذا أمكن حتى خارج الصلاة يكون عن الصلاة يكون أولى. نعم. معروف أكثر معروف. نعم سؤال معروف. نعم نعم عامله ثم قيده. نعم.
حدثنا يحيى بن يحيى وقتيبة بن سعيد قال يحيى أخبرنا وقال قتيبة حدثنا أبو عوانة عن قتادة عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: البزاق في المسجد خطيئة وكفارتها دفنها.
نعم، يعني إذا كان في تراب، إذا كان المسجد في تراب فإنها تدفن، أما إذا لم يكن فيه تراب فهي تحك وغضة محلها. نعم، وهذا مخاطب به كل أحد المترخم وغيره باب إزالة الأذى وإزالة المنكر، لكن المترخم في حق آخر مع التوبة، المترخم يتوب ويدفنها أو يحكها، السنة إذا كانت تحمل المسجد أو في تراب حصة، أما إذا كان مفروض فليس هناك محل تحك. نعم.
حدثنا يحيى بن حبيب الحارثي قال حدثنا خالد يعني ابن الحارث قال حدثنا
خالد كان سابقا فيها حفصة أو تراب ما فيها فرش تحبل تدفن صلى فيها في اللعاب تحبل، لكن الأصل في المسجد مفروشة ما تحبل. نعم.
حدثنا يحيى بن حبيب الحارثي قال حدثنا خالد يعني ابن الحارث قال حدثنا شعبة قال سألت قتادة عن التفل في المسجد وقال سمعت أنس بن مالك رضي الله عنه يقول: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: التفل في المسجد خطيئة وكفارتها دفنها. حدثنا عبد الله بن محمد بن أسماء الضبعي وشيبان بن فروخ قال حدثنا مهدي بن ميمون قال حدثنا واصل مولى أبي عيينة عن يحيى بن يعمر عن أبي الأسود الديلي عن أبي ذر رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: قال عرضت علي أعمال أمتي حسنها وسيئها، فوجدت في محاسن أعمالها الأذى يماط عن الطريق، ووجدت في مساوي أعمالها النقاعة تكون في المسجد لا تدفن.
وهذا من إزالة الأذى، هذا العمل المخاطب به كل أحد، إذا رأيت النقاعة المسجد يزيلها من باب إزالة الأذى، هي أنها من المساوئ أعمال أمته أنه ترى النقاعة لا تدفن، فهذا يدل على المخاطب كل أحد، فهو متلخم يزيلها ويدفنها، لكن المتلخم أولى من غيره وأشد، وعليه أيضا التوبة على خلاص الله. نعم نعم صلى عليه. لا يستمر يصلى الجنائز أو يصلى العيد والاستسقاء إذا في صحراء قريبة من البلد ليس لها حكم، ليس لها تحية المسجد ولا غيرها، إنما صحراء. نعم نعم.
حدثنا عبيد الله بن معاذ
عن أبي سفيان البصاق في المسجد وهي الأكثر المسجد صليت وأكثر المسجد. نعم.
حدثنا عبيد الله بن معاذ عن بري قال حدثنا أبي قال حدثنا كهمة عن يزيد بن عبد الله بن الشقيق عن أبي رضي الله عنه قال: صليت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فرأيته تنقع فدلتا بنعله.
صليت ايش؟
عن أبيه عن يزيد بن عبد الله بن الشخير عن أبيه رضي الله عنه قال صليت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فرأيته تنقع فدلتا بنعله.
نعم يعني صلوا في دعائهم وخلف الرسل التراب فأخذ عليه واتفل فيه ودركع الخلف دركع فيه مثل لا إذا ترحل في ثوبه ترحل في ثوبه وفين عليه ودركع أحد مع الأخرى وضع أحد مع الأخرى بالخلف. نعم
وضع في الصلاة على عين فارس ثم خارج الصلاة عمل
ولو كان داخل الصلاة أخذ عليه مثل لو ترحل في ثوبه ترحل في قلب الحذاء ثم ترخب وضع حيه مع الأخرى وضع حيه مع الأخرى فعشان أخذ النعال ويقول بعض العرب مثل يترخع في ثوبه. نعم هو في المسجد. نعم
كيف تصور وقته يعني كيف متى أخذ يعني الحذاء
رأى الحذاء يأخذه وهو في كل قد يكون مثلا قريب من الحذاء عن يمينه أو عن يساره مثلا لأنه إمام عزم إذا كان في فريضة هذه صار يأخذها وسفيها ويضعها على بعض خلا وكذا. نعم
وحدثني يحيى بن يحيى قال أخبرنا يزيد بن زريع عن
هذا الحديث عبد الله بن الشخير
عن عبد الله بن عن يزيد بن عبد الله بن الشخير عن أبيه رضي الله عنه قال صليت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فرأيته تنقع فدلتا بنعله.
نعم واضح. نعم ما في شيء يكون عن يساره يأخذ الحلاء ويأخذ الثاني يترخى فيها ويجي يطلع على مثل لو في ثوبه. نعم
أخي بحسن الله إليك ما يحمل أنه كان في الصلاة وقال برجله هكذا
لا لا لا, لا.
عن يساره
أخذها وداخل بعضها على بعض. نعم
وحدثني يحيى بن يحيى قال أخبرنا يزيد بن زريع عن زريع
ظاهره أنه لا يصلي فيه أنه لم يصلي فيه هذا ذلك ولا غالبا أنه يصلي فيه أو كان فيها خلعها وأخذ ذلك بعضها إلى بعض خلعها وأخذ ذلك بعضها على بعض. نعم حركة يسيرة وما سبق الحركات النبي صلى الله عليه وسلم فتح الباب لعائشة وحمل أمامه صلى على المنبر فنزل القهقرة وهذه أقل حركة. نعم
وحدثني يحيى بن يحيى قال أخبرنا يزيد بن زريع عن الزريري عن أبي العلاء يزيد بن عبد الله بن الشخير عن أبيه رضي الله عنه أنه صلى مع النبي صلى الله عليه وسلم قال فتنقع فدلتا بنعله اليسرى. حدثنا يحيى بن يحيى قال أخبرنا بشر المفضل عن أبي مسلمة سعيد بن يزيد قال قلت لأنس بن مالك رضي الله عنه أكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي في النعلين؟ قال نعم. حدثنا أبو الربيع الزهراني
نعم سنة صلاة النعلين جاء في الحديث الآخر صلوا في نعلين فإن اليهود لا يصلون في نعلين لكن ينبغي الإنسان أن يتفقدها عند دخول المسجد إذا فيها أذى فإنه يصلي فيها أما إذا كان فيها أذى لا يدخل بها يحق حتى يزل الأذى أو لا يدخل بها فإذا لم يكن فيها أذى دخل وصلى بها صلى في النعلين وصفين لكن إذا كان المسارة على المساجد مفروشة صار بعض الناس يتأذى في تنفير لبعض الناس صارت تحمس الغبار فينبغي أن يخلعها عند باب المسجد دفعا للمفسدة لأن ترى المفاسد مقدم على المصالح يترتب على هذا تنفير بعض الناس من المسجد أو يحصل خصام ونزاع من بعض الناس فلا يفعل لأن درء المفاسد مقدم على جمع المصالح وصار الصلاة عليه سنة وهذه السنة إذا ترتب عليها على فعلها مفسدة لا يفعل السنة إنما يقدم لا يفعل السنة إذا كان ترتب عليها مفسدة إنما يدرع المفسدة ويفاد السنة. نعم السنة المطلقة، ومعلوم أنه ما صلى بها لا يقصد السنة. نعم.
وضع الناس في مهلك الحرم في النعل أو بعض المخوف مثلا أو يدخل، هل هذا ثلاث مثله؟ أو يقال الحرم له خاصية مثلا، أو أنه مسجد مساجد؟
لا مسجد مساجد قال الحمل أكثر مسجد الآن ما في فرش في الغالب صحن ما يفرش ويغسل، لكن باب النظافة إذا حذا في يده ما يضر. نعم.
لكن يصير في يعني بعض المساجد العوام يخبرون ذلك
يأخذ بجد. نعم.
حدثنا أبو الربيع الزهراني قال حدثنا عباد بن عوام قال حدثنا سعيد بن يزيد أبو مسلمة قال سألت أنسا بمثله، حدثني عمرو الناقد وزهير بن حرب حاء قال وحدثني أبو بكر بن أبي شيبة واللفظ لزهير قالوا حدثنا سفيان بن عيينة عن الزهري عن عروة عن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى في خميصة لها أعلام وقال شغلتني أعلامها به فاذهبوا بها إلى أبي جهم رأسوني بالبجانية.
نعم. والخميصة هي كساء له أعلام، كساء له أعلام، والبجانية كساء غليظ ليس له أعلام، فهذا الخميصة كان لها أعلام فشغلت يعني فيها خطوط أو نقوش فشغلت فأمر بها فوصلت إلى أبي جهم وقال ائتني بالبجانية وهذا الكساء الذي ليس له أعلام سادة فهو بسادة ما فيه على، وهذا والخميصة فيها خطوط أو نقوش، وهذا في دليل على ينبغي المصلي أن يبعد عن كل ما يشغل عن الصلاة أو يشغل عن كمال الخشوع وتذكر وقيام بين يدي الله عز وجل، كل ما يشغل عن الصلاة كمال الخشوع ينبغي يبعد ولا ينبغي فعله كالنقوش التي تكون في محراب المسجد أو كتابة أو نقوش في السجادة أو نقوش في ثوب عليه لابس، كل هذه تكره والصلاة مكروهة في هذا، والصلاة صحيحة لكن مع الكراهة، إذا أمكن أن تكون الجدران ما فيها شيء والسجادة اللي يصلي عليها السادة والثوب الذي يصلي ما فيه نقوش ولا نقاط ولا خطوط ولا كتابة فهذا هو المطلوب، ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم لما ألهته عن صلاة السنة صار ينظر إليها هذه الخميصة التي لها أعلام خطوط أمر بها تزال عنه قد يذهبوا بها وأسر بيد بجانية، البجانية كساء ليس فيه أعلام نوع من القماش. نعم.
حدثنا حرملة بن يحيى قال أخبرنا ابن وهب قال أخبرني يونس عن ابن شهاب قال أخبرني عروة بن الزبير عن عائشة رضي الله عنها قالت قام رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي في خميصة ذات أعلام فنظر إلى علمها فلما قضى صلاته قال اذهبوا بهذه الخميصة إلى أبي جهل بن حذيفة وأتوني بالبجانية فإنها ألهتني آنفا في صلاتي.
هذا بيان العلة، كل شيء من يلهي يشغل ينظر إليه الإنسان ينظر إليه بعيده من ثوب كان عليه أو سجادة يصلي عليها أو شيء أمامه. نعم. ثوب يعني يفتح إليه ثوب قميص ليس له ليس فيه أعلام ما فيه خطوط سادة، والخميصة ليست سادة فيها خطوط ونقوش أو نقوش أو نقاط. نعم.
لكن أحكم عليك هل هذه من هدية يعني التي ردها صلى الله عليه وسلم؟
ما أحتاج إلى يعني بيان يعني كيفية أرسلها إليه، تكلم عليها النووي ما تكلم عليها
ما كان اسمها
أول النووي يعني
ما جاء
نسبها ترسلها إليه ولا هل هي هديه ولا ليست هديه؟ احتاج الى
نعم.
هذا عنده في الحديث هذا عنه عن رجال القبيله مشروطه اليه، هل يعني الاولى هديه والثانيه هديه او ان الاولى له هذه بدلها؟ سهل الامر، المقصود ان النبي صلى الله عليه وسلم امر بابعاد ما يريح عليه الصلاه. نعم. ثم مساله الهديه والتبادل في احد. نعم. مساله اخرى. نعم. نعم. يقول ايش اما يؤثر نصر يؤثر من باب الإدلال عليه، لأنه كل واحد يصره رد عليه هذه وطلب بدلها غيره على هذا على ما ذهب ذكره. نعم. نعم.
حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا وكيع عن هشام عن أبي عن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم كانت له قميصة لها علم فكان يتشاغل بها في الصلاة فأعطاها أبا جهم وأخذ كساء له إنبجانيا.
نعم.
أخبرني عمرو الناقد وزهير بن حرب وأبو بكر بن أبي شيبة قالوا حدثنا سفيان بن عيينة عن الزهري عن أنس بن مالك رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا حضر العشاء وأقيمت الصلاة
أخبرني عمرو الناقد وزهير بن حرب وأبو بكر بن أبي شيبة قالوا حدثنا سفيان بن عيينة عن الزهري عن أنس بن مالك رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا حضر العشاء وأقيمت الصلاة فابدأوا بالعشاء.
يعني جاء لا يشغل الإنسان في الصلاة، وهذا أيضا دليل على أنه ينبغي الإنسان ألا يأتي الصلاة وهو مشغول، إذا قدم العشاء فإنه يبدأ به ولو فاتت الجماعة، لأنه إذا ذهب يصلي وقلبه مشوش وقلبه مشوش ومنشغل بالعشاء، فإذا فعشى زال ما يشوش الفكرة وأقبل على الصلاة. نعم.
وحدثني هارون بن سعيد الأيلي قال حدثنا ابن وهب قال أخبرني عمرو عن ابن شهاب قال حدثني أنس بن مالك رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا قرب العشاء وحضرت الصلاة فابدأوا به قبل أن تصلوا المغرب ولا تعجلوا عن عشائكم.
نعم. قبل أن تصلوا المغرب، هذا في دليل على أنهم كانوا يتعشون قبل صلاة المغرب، يبدأوا به قبل أن تصلوا المغرب، العشاء يكون بعد العصر وقبل المغرب، وربما تأخر العشاء إلى بعد المغرب. وهذا كان الناس، كان الناس عندنا هنا في نجد قبل في الوظائف كان الناس يتعشون بعد العصر أو بعد المغرب، قد يتأخرون لبعد المغرب. أما بين العشاء ما في عشاء، صلاة العشاء ما في إلا النوم، ينامون مبكرين فيستيقظون في آخر الليل، هكذا كان الناس. لكن لما صار وجدت الوظائف الآن وتسعت المدن تسعت البلدان وانشغل الناس وكثر الناس وصار الناس لا يكون الوظائف إلا العصر ويصب على الناس اجتماعهم إلا بعد العشاء، صار العشاء بعد العشاء، وصار بعض الناس يتأخر كثيرا إلى ساعة متأخرة من الليل، وإلا فكان الناس يتعشون بعد المغرب أو قبل المغرب. وهذا هو الذي يقول الأطباء العشاء الصحي هو هكذا، هو ما كان عليه الناس، هذا العشاء الصحي بعد العصر وبعد المغرب، ممكن يتعشى وينام، هذا ليس صحيح. لكن اضطر الناس إلى هذا نظرا للظروف الراهنة. وسبق أن في قصة أبي بكر أنه لما جاء ضيوفه تعشى قال لأهل عشوا الضيف تعشى مع النبي بعد المغرب، كان تأخر تعشى بعد المغرب، ربما تعشى بعد المغرب وربما تعشى قبل المغرب. نعم. والمقصود أنه إذا قدم العشاء أو الغداء مثلا قبل العصر يتخصم بالعشاء. إذا قدم الطعام سواء كان عشاء على حسب عادة الناس، سواء كان العشاء قبل المغرب أو غدا قدم الغداء وقت صلاة العصر ونفسه تشوش فإنه يبدأ بالعشاء ولو فاتت الجماعة. نعم، يكون هذا عذر، لكن لا ينبغي أن نتعبد وضع العشاء إذا أذن وأذن قال له هات العشاء أو هات الغداء، معناه تعبد صلاة الجماعة. لكن إذا قدم من دون اختياره أو صدفة أو كان محتاج إليه فإنه يبدأ بالعشاء. نعم نعم، إذا يعني كان يشغل، أما إذا كان لا يهمه ولا يتأثر العبرة في الانشغال. نعم.
وحدثنا أبو
لكن في الغالب أنه إذا قدم العشاء يصل الإنسان نصفه يعني تتوق إليه. نعم.
وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حد
نعم يشتري أبدا الشيء الأمر هذا غير ما يسمى الشيء ما حرام ها يسمى الشيء ولا يريده يعني ما تتعلق نفسه به يعني ما فيه شغال، المهم يعني إبعاد الانشغال. نعم.
وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا ابن نمير وحفص وواسع
إذا قدم العشاء وقد تعشى قبل ذلك أو تغدى قبل ذلك زار موت ضيفا زار قوما قدموا عشاءهم من بعد المؤذن قال أنا لا أريد العشاء ما أشتهي تعشي هذا ما يدخل في هذا يعني ما يتشوش. نعم.
وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا ابن نمير وحفص ووكيع عن هشام عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها عن النبي صلى الله عليه وسلم بمثل حديث ابن عيينة عن الزهري عن أنس. وحدثنا ابن نمير قال حدثني أبي وحدثنا ابن نمير قال حدثنا أبي حاء قال وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة واللفظ له قال حدثنا أبو أسامة قال حدثنا عبيد الله عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا وضع عشاء أحدكم وأقيمت الصلاة فابدأوا بالعشاء ولا يعجلن حتى يفرغ منه. وحدثنا محمد بن إسحاق المسيبي قال حدثني أنس عن ابن عياض قال حدثني أنس عن ابن عياض عن موسى بن عقبة حاء وحدثنا هارون بن عبد الله قال حدثنا حماد بن مسعدة عن ابن جريج حاء قال وحدثنا الصلت بن مسعود قال حدثنا سفيان بن موسى عن أيوب كلهم عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم بنحوه. حدثنا محمد بن عباد قال حدثنا حاتم هو ابن اسماعيل عن يعقوب بن مجاهد عن ابن أبي عتيق قال تحدثت أنا والقاسم عند عائشة رضي الله عنها حديثا وكان القاسم رجلا لحانة وكان لأمي ولد فقالت له عائشة ما لك لا تحدث
يعني أم ولد القاسم قاسم محمد أبو تزوج موليها بنات كسرى فهي أم ولد من قريش. نعم. والثاني أمه كذا أمه من قريش. نعم.
وكان القاسم رجلا لحانة وكان لأم ولد فقالت له عائشة ما لك لا تحدث كما يتحدث ابن أخي هذا أما إني قد علمت من أين أتيت هذا أدبته أمه وأنت أدبتك أمك.
هذا أدبته أمه وهي يعني عربية من قريش وأنت أدبتك أمك وهي أم ولد. نعم.
قال فغضب القاسم وأضب عليها
أضب يعني غضب على عائشة وهي عمته ولكن تدري عليهم يعني هذا فأنه يشكل البداح قال هذا أدبت أمه وأنت أدبت أمك وليست تلحن كثيرا لأن أمك عجبية وهذا معربية فحقد عليها يعني ووجد في نفسه شيئا. نعم.
قال فغضب القاسم وضب عليها فلما رأى مائدة عائشة قد أتي بها قام قالت أي قال أصلي قالت اجلس قال إني أصلي قالت اجلس غد اجلس غد
غدر يا غدر يعني يا غادر باب شد عليه لما قدم على عائشة قال أريد قام قال تجلس يا غدر لا صلاة حضرة طعام. نعم.
قال تجلس غدر: إني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: لا صلاة بحضرة طعام ولا وهو يدافعه الأخبثان.
الأخبثان قولوا الغاية، لا صلاة يعني لا صلاة كاملة أو لا صلاة موجودة. اختلف العلماء في معنى قول لا صلاة، ففي المعنى أنه إذا ذهب يصلي وهو بحضرة الطعام أو دفع الأخبثان فلا تصح الصلاة. ذهب إلى أهل الظاهر وجماعة لأنه يكون منشغل يشوش الذهن يدافعه الأخبثان البول والغائط، فالعليه يستفرغ من البول والغائط ويتوضأ ولو فاتته الجماعة، هذا عذر إذا كان دافعه الأخبثان. وكذلك إذا كان بحضرة طعام الشهيد يأكل، ولهذا أنكرت عائشة على القاسم ثم قدم الطعام قال أذهب أصلي، قالت لا، الرسول يقول لا صلاة بحضرة الطعام. وذهب الجمهور إلى أن النفي للكمال وما لا صلاة كاملة، فإذا صلى أو دفع الأخبثان أو صلى بحضرة الطعام فصلاته صحيحة مع الكراهة عند الجمهور. وقال آخرون لا تصح الصلاة، لا صلاة، لا صلاة موجودة، فالنفي إما نفي للصحة أو نفي للكمال. ثم قال إنه نفي للصحة، قال لا تصح الصلاة إذا ذهب يصلي وهو يدافع الأخبثين أو بحضرة الطعام. وقال إنه نفي للصلاة قال تصح مع الكراهة، وهم جمهور. وفي كل حال فالأولى في حال الأولى له أنه لا يذهب إلى الصلاة وهو حضرة الطعام أو دفع الأخبثين، وكان العذر له ولو فاتت الجماعة، يستفرغ من البول والغائط ويتوضأ إذا كان بحضرة الطعام يأكل نهبته ثم يذهب ويصلي، وكان هذا عذر له، لأنه إذا صلى في هذه الحالة إما تكون صلاته باطلة على قول الظاهر على الباطل، أو إنها مكروه أو صحيحة مع الكراهة. وإن كان الصواب أن صحيحة مع الكراهة في هذه الحال، لكن كون يصلي صلاة ليس فيها لا يكون معها كراهة أولى. نعم، يأخذ من الخلاف. نعم، لا لا، ما هو الشيء، ما هو الطعام، ما هو الطعام. نعم،
حتى ينتهي الحادث.
نعم، حتى ينتهي يفرض الحادث فلا يكون مشوش. نعم، كان ابن عمر يتعشى ويسمع الإمام يصلي ويسمع قراءة الإمام. نعم،
ربما يطير حتى في رمضان. حتى في رمضان قد يطير إذا كان حتى ينتهي الحادثة.
نعم،
قد يطير تطبع في الجماعة
على كل حال، إنما يزيل ما لا يزيل به التشويش. نعم نعم، يفعل دفع الأخبث هذا هو الاستطاع، إذا كان مدافعة سرية وكان مدافعة يسيرة فلا أرجو أن لا تنحرف، إذا كان مدافعة سرية نعم. نعم، رمضان يقاس عليه مثلا كل ما يشغل الإنسان، إذا كان نعاس مفرط، إذا كان نعاس شديد ما يعقل، أو مثلا لكن غضب أيضا يشوش، كل ما يشوش الذهن، ولهذا نهي القاضي أن يحكمه غضبان، نهي عن إنسان أن يصلي وهو ينعس، وهذا في غير صلاة، في صلاة النفل، في صلاة الليل، إذا صلى أحدكم وهو ينعس فليرقد، فلعله يذهب ويستغفر ويسب نفسه، هذا في غير صلاة، وهم في غير يعالج نفسه ويصلي مع الجماعة ناس.
وحدثنا يحيى بن أيوب وقتيبة بن سعيد وابن حلو قالوا حدثنا إسماعيل وهو مجعفر قال أخبرني أبو حجرة القاص عن عبد الله بن أبي عتيق عن عائشة رضي الله عنها عن النبي صلى الله عليه وسلم بمثله، ولم يذكر في الحديث قصة القاسم. حدثنا محمد بن مثنى وزهير بن حرب قال حدثنا يحيى وهو القطان عن عبيد الله قال أخبرني نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال في غزوة خيبر: من أكل من هذه الشجرة يعني الثوم فلا يأتين المساجد. قال زهير: في غزوة ولم يذكر خيبر. حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا ابن نمير حاء قال وحدثنا محمد بن عبد الله بن نمير واللفظ له قال حدثنا أبي قال حدثنا عبيد الله عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من أكل من هذه البقلة فلا يقربن مساجدنا حتى يذهب ريحها، يعني السوم. وحدثني زهير بن حرب قال حدثنا إسماعيل يعني ابن علية عن عبد العزيز وهو ابن صهيب قال: سئل أنس رضي الله عنه عن السوم فقال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من أكل من هذه الشجرة فلا يقربنا ولا يصلي معنا. وحدثني محمد بن رافع وعبد بن حميد قال عبد أخبرنا، وقال ابن رافع حدثنا عبد الرزاق قال أخبرنا معمر عن الزهري عن ابن المسيب عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من أكل من هذه الشجرة فلا يقربن مسجدنا ولا يؤذينا بريح السوم. حدثنا أبو بكر وأبي شيبة قال حدثنا كثير بن هشام عن هشام مد السوائي عن أبي الزبير عن جابر رضي الله عنه قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن أكل البصل والكراث، فغلبتنا الحاجة فأكلنا منها، فقال: من أكل من هذه الشجرة المنتنة فلا يقربن مسجدنا، فإن الملائكة تتأذى مما يتأذى منه الإنس.
نعم، وهذا في بيان أن من أكل الكراث أو ثوم أو بصل كان له رائحة فلا يقرب المسجد ولا يصلي مع الجماعة، إذا يرضي هذا الدليل ويرضي الملائكة لا يدخل المسجد إلا إذا زال الرائحة. ولكن إذا تعمد أكل الكراث حتى يترك الجماعة يكون آكل، يأكل الكراث وصومه، لكن إذا أكلها محتاج أو لم يتعمد إذا يكون عذر له في ترك الجماعة إلا إذا أزال الرائحة. ومثل كل ما فيه رائحة، كل ما فيه رائحة لا يجوز الإنسان أن يؤذي الناس، مثل رائحة الدخان أعظم وأعظم، أو رائحة أسنان إذا كان فيه أسنان يعني رائحة في البطين أو غيرها لا بد يزيل الرائحة لئلا يؤذي الناس ولا يؤذي الآدميين، ليس له أن يدخل المسجد وله رائحة كريهة في فمه أو في البطين، سواء كان دخان أو ثوم أو كراث أو بصل، والله نفس كل رائحة في البطين لا بد يعالج نفسه يزيل الرائحة حتى لا يؤذي الملائكة ولا يؤذي بني آدم. نعم، وفيه أن في سيأتي أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يأمر بالرجل الذي له رائحة يخرج إلى المحيط، يخرج إذا أمكن، وإذا ترتب على المفسدة يكتفي بالنصيحة. نعم، بعض الناس ما يتحمل ما يستطيع البقاء بجوار من له رائحة، بعض الناس ما يستطيع فيقطع الصلاة. نعم، خبيثة لا أمراض بسلطة كراهة كما سيأتي، الخبث يطلق على الكراهة مثل كسر الحجاج الخبيث يعني مكروه، ويطلق على المحرم مثل ظهر البغي، مراد بسلطة الكراهة، خبيثة يعني مكروه ليست محرمة كما سيأتي. النبي قال: إني لا أحرم إلا ما إني لا أحرم إنما يحرم الله. نعم، لا الصلاة ذكاء في برجية طبعا كراهة يعني لما فيها من كراهة الرائحة، إذا كان في البرية وأكلوا كلهم فلا يضر. نعم، نعم، أشد بخار وأسنان كل ما يؤذي، ويقاس على هذا مجامع الناس، مجامع الناس في الاجتماعات في الولائم وغيرها كذلك لا ينبغي الإنسان أن يعمل، وعلى واحد لا يؤذي الناس، أما الأسواق لا. نعم، مثل كذلك ما في بحر في فمه كذلك هذا، نعم، يحاول إزالة هذا البحر اللي يحسونه أو السنان الذي في البطين، لا بد من إزالة ومعالجة حتى لا يؤذي الناس. نعم، والعامل كذلك إذا كان رائحة العمال رائحة يلبس ثياب نظيفة حتى لا يؤذي الناس، إذا كان له رائحة كريهة فاش ما يصير له رائحة تؤذي الناس، أما إذا كان شيء خبيث فإذا كان الثياب متسخ على كل ما فيها رائحة ما يضر. نعم، ولو لأن الملائكة كما سألت تتأذى فتأذى من ضر عجب. نعم، إذا أمر بإسخاذ المسجد فلا بأس به. شبه الضحك. لا هذا هو الضحك. نعم.
وحدثني أبو الطاهر وحرملة قال أخبرنا ابن وهب قال أخبرني يونس عن ابن شهاب قال حدثني عطاء بن أبي رباح أن جابر بن عبد الله رضي الله عنه قال وفي رواية حرملة وزعم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من أكل ثوما أو بصلا فليعتزلنا أو ليعتزل مسجدنا وليقعد في بيته.
نعم هذا أمر الوجوب يجب أن يقعد في بيته لله وللناس. نعم.
وأنه أتي
بعض الناس يعني حدث بعض الناس أن انقطع صلاته به لما صلى بجواره ما يتحمل يكون بعده إذا كان يتحمل فلا يستغفر أما إذا كان لا يتحمل مثل هذا عذر له. نعم.
وأنه أتي بقدر فيه خضرات من بقول فوجد لها ريحا فسأل فأخبر بما فيها من البقول فقال قربوها إلى بعض أصحابه فلما رآه كره أكلها قال كل فإني أنادي من لا تنادي.
نعم هذا دعائه ليست محرمة ولهذا قال قربها لبعض أصحابه قال كل هذا يحمل على أنه ليس قريب من المسجد يعني فإني أنادي من لا تنادي ومنادي ينادي الملك رسول الله عليه الصلاة والسلام فلا يأكل فله رائحة كريهة وقال لبعض الأصحاب كل فإنه ناجي من لا تناجي. نعم.
وحدثني محمد بن حاتم قال حدثنا يحيى بن سعيد عن ابن جريج قال أخبرني عطاء عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من أكل من هذه البقلة الثوم وقال مرة من أكل البصل والثوم والكراث فلا يقربن مسجدنا فإن الملائكة تتأذى مما يتأذى منه بنو آدم. وحدثنا إسحاق بن إبراهيم قال أخبرنا محمد بن بكر قال وحدثني محمد بن رافع قال حدثنا عبد الرزاق قال جميعا أخبرنا ابن جريج بهذا الإسناد قال من أكل من هذه الشجرة يريد الثوم فلا يغشنا في مسجدنا ولم يذكر البصل والكراث. وحدثني عمرو الناقد قال حدثنا إسماعيل بن علية عن الجريري عن أبي نضرة عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال لم نعد عن فتحت خيبر فوقعنا أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم في تلك البقلة الثوم والناس جياع فأكلنا منها أكلا شديدا ثم رحنا إلى المسجد فوجد رسول الله صلى الله عليه وسلم الريح فقال من أكل من هذه الشجرة الخبيثة شيئا فلا يقربنا في المسجد. فقال الناس حرمت فبلغ ذاك النبي صلى الله عليه وسلم فقال أيها الناس إنه ليس بي تحريم ما أحل الله لي ولكنها شجرة أكره ريحها.
يدل على أن المحرم والمحلل هو الله والنبي صلى الله عليه وسلم مبلغ عن الله إنه المحرم بوحي من الله الله تعالى وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. يدل على أنها الكراث والثوم ليس حراما ولهذا لما قال حرمت قال إنه ليس بي تحريم ما أحل الله وإنما أكره ريحها. هذا دليل على أنها ليست محرمة. والدليل الآخر أنه قربها لبعض الصحابة وقال كل فإني أنادي من لا تنادي. هذا يدل على أن قولها الشجر الخبيثة يعني المكروه خبث الكراهة لا خبث التحريم مثل قوله في الحديث كسب الحجام الخبيث يعني مكروه كسب الحجام كسب الرديء لكن ليس حراما. ولهذا سلم الصحابي قال لو كان حراما لما أعطى النبي أجره احتجم النبي فما أعطى الحجام أجره ولو كان حراما لما أعطاه أجرته. فقول كسب الحجام الخبيث يعني مكروه رضي كسب الرديء يضعه الإنسان في غير الأكل في علف الدابة أو في الوقود في حطب أو في غاز لأنهم كسب الرديء لكن ليس حرام. أما مهر البغي والحضار الكاهن خبيث هذا خبث التحريم. قل خبث ينقسم خبث كراهة ورجاء وخبث تحريم. البصل من هذا الباب بصل الكراث يعني خبيث يعني خبث الرائحة يعني مكروه وليس حرام. نعم. لا حرج كما لو صلى حاجة بس. نعم. ها ايش الحلاق؟ لا 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 الحجاب لأنه في جدة الحلاق لا. نعم.
وحدثنا هارون بن سعيد الأيلي وأحمد بن عيسى قال حدثنا ابن وهب قال أخبرني عمرو عن بكير بن الأشد عن ابن خباب عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم مر على جراءة بطل هو وأصحابه فنزل ناس منهم فأكلوا منه ولم يأكل آخرون فرحنا إليه فدعا الذين لم يأكلوا البطل وأخر الآخرين حتى ذهب ريحها.
إذا زال ريحة فلا بأس إذا زال ريحة بشيء عالف فلا فلا يأكلها تزيلها بعدها شاب يقال بعض الناس يزيلها أكل بعدها ما يسمى بالبرجونة أو شيء من حبات الهيل أو ما أشبه ذلك. نعم.
حدثنا محمد بن مثنى قال حدثنا يحيى بن سعيد قال حدثنا هشام قال حدثنا قتادة عن سالم بن أبي الجعد عن معدان بن أبي طلحة أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه خطب يوم الجمعة وذكر نبي الله صلى الله عليه وسلم وذكر أبا بكر رضي الله عنه قال إني رأيتك عن نبيك نقرني ثلاث نقرات وإني لا أراه إلا حضور أجلي وإن أقواما يأمرونني أن أستخلف وإن الله لم يكن ليضيع دينه ولا خلافته.
يستدل بهذا على الموت على الموت كان نبيك النقرة ثلاث نقرات استدل بها على قرب أجله وفيها أن عمر لم يستخلف قال ما سيقول استخلف وإن الله يكون ليضيع دينه ولا خلافة نبيه. وفي الآية الأخرى أنه قال إن استخلف فقد استخلف من هو خير مني يعني أبا بكر وإلا استخلف فلم استخلف وإلا إذا استخلف قد استخلف أنه خير مني يعني أبا بكر وإلا استخلف فلم استخلف أنه خير مني يعني رسول الله إلا على النبي قال لم استخلف إنما ثبت الخلاف أبي بكر بمبايعة أهل الحل والعقد. وأما أبا بكر فإنه استخلف عمر فثبت خلافه بولاية العهد من أبي بكر وأما عمر جعل الأمر شورى بين الستة. نعم.
وإن أقواما يأمرونني أن أستخلف وإن الله لم يكن ليضيع دينه ولا خلافته ولا الذي بعث به نبيه صلى الله عليه وسلم فإن عجل بي أمر فالخلافة شورى بين هؤلاء الستة الذين توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو عنهم راض.
وإن هم عثمان وعلي وطلحة وعبد الله وزبير بن العوام وعبد الرحمن بن عوف وأبو عبيدة بن جراح. لا أبو عبيدة عبد الرحمن بن عوف أبو عبيدة يسمع. نعم. نعم. سعد بن أبي وقاص. أما أبو بكر وعمر وأبو عبيدة توفوا.
ما تبقى من مادة في هذا الشريط تتابعونها في الشريط الثالث.